أنعمتنا من حمدك النظم والنثر لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى لك الحمد كم قلبتنا من صنيعة وأبدلتنا بالعسر يا سيدي يسرى لك الحمد كم من عثرة قد أقلتنا ومن زلة ألبستنا معها سفرا
لك الحمد حمدا نستلذ به ذكرا
الحمد لله ولي المتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما هي مقاصد الحج؟ الحج فريضة عظيمة ركن من أركان الإسلام، ولعل من أهم هذه المقاصد مقاصد الحج تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، لا اجتهاد مع النص الشرعي، يعني لا يستطيع أحد أن يحج على هواه أو في الوقت الذي يريده، ولكننا متعبدون بشرع الله تبارك وتعالى، وهذا واضح جدا نراه في كل مناسك الحج. الطواف والسعي سبعة أشواط، نرمي بسبع حصيات، نقف في يوم عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، إلى غير ذلك من المناسك ترى أنه لا ميدان فيها للاجتهاد البشري أو للأهواء المختلفة، ولكننا نتعلم بهذا تحقيق معنى العبودية، وهي الغاية من خلق الناس جميعا. قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نتعلم أيضا في هذا أن كل أمر نقوم به في حياتنا من عبادة الله ينبغي أن يكون منصوص عليه في شرع الله، لا نتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله لنا، فالله لا يعبد إلا بما شرع. لهذا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن أحدث في دين الله شيئا فهو مردود عليه غير مقبول، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول مقصد من مقاصد الحج أننا نحقق معنى العبادة، معنى العبودية، الله ربنا ونحن عبيده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مقصد آخر أيضا، وهو أن الحج يعلمنا في هذه الشعيرة العظيمة أن ديننا لا يغفل طبيعة الإنسان وفطرة الإنسان. الإنسان جسد وروح، هذه لها مطالب وهذه لها مطالب، وفي الحج يجتمع مقصد عظيم وهو أن الدين يراعي الفطرة البشرية. هذه الفطرة البشرية لها طموحات في الدنيا، لها منافع تحرص عليها، لم يمنعنا ديننا في مواسم الحج أن نشهد منافع لنا. نعم، نحن نذهب للذكر والصلاة والطواف والوقوف بعرفة ورمي الجمار أو رمي الحصيات، هذه المناسك كلها متعلقة بالحج، كلها عبادات في نطاق العبادة، ولكن هل يمنع هذا أن يكون هناك بيع وشراء وتبادل منافع من نواحي شتى؟ هذا لا يمنع أبدا. قال ربنا جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ديننا بهذا يعلمنا أن في حياة المسلم توازن، ديننا ليس رهبانية متقوقعة في الجبال والشعاب، وليس ديننا شهوانية منكبة على متع الحياة، ديننا فيه الربانية، والربانية بين الشهوانية وبين الرهبانية. ديننا دين الحق الذي جمع بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وهكذا جاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم بدين الحق بالفطرة السوية. ودين نبينا صلى الله عليه وسلم هو الحنيفية السمحة. من مقاصد هذا الحج أن نرى أنك ترى الناس من كل البقاع، تتذكر الأيام الأولى للإسلام، بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، أبو بكر القرشي، كل هؤلاء جمعهم بوتقة الإسلام. فترى من مقاصد الحج أنه يسوي بين الناس جميعا، ليس هنا موقف للأغنياء وهنا موقف للفقراء، لا، الكل في موقف واحد. وليس هناك وقت محدد مثلا لأصحاب مهنة، أو وقت محدد لأهل قبيلة ووقت محدد لقبيلة أخرى، الكل في نفس الموطن وفي نفس المكان، ويؤدون الشعائر مختلطين سويا، لا تستطيع أن تميز، كلهم بلباس واحد. أين المدير؟ أين الفقير؟ أين الغني؟ أين الكبير المعظم؟ أين البسيط؟ أين ذو النسب والعائلة والحسب؟ أين حينما تطرح هذه الأسئلة لا ترى لها جوابا؟ الكل أمام الله سواسية كما أراد الله لهم أن يكونوا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، كل الناس لآدم، وخلق الله آدم من تراب. هذه المشاعر تجدها عفوية وتجدها فطرية في موسم الحج، حينما تلتفت حولك فلا ترى إلا كل هذه الجموع البشرية جاءت من كل فج عميق، وأنت تتعجب من الذي جمع كل هؤلاء وما الذي جمعهم. إنهم جاءوا يريدون مقصدا واحدا، إرضاء ربهم، فترى أنك لا تتميز عليهم بشيء. في حديث أبي نضرة قال: سمع حينما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق التي قال فيها: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. حقا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا ما يذكرنا بتلك الأيام الأولى للإسلام، وهذا يغرس فينا التواضع، لا نتعالى ولا نتكبر على أحد من خلق الله، فلا ندري أينا مقبول عند الله. كم للحج من مقاصد عظيمة هائلة، نتابعها سويا بعد هذا الفاصل. من أعظم مقاصد الحج أنه يغرس في قلوبنا التوحيد، حتى أن شعار الحج الذي يلبي به في الحج سمي التوحيد. هذا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأهل بالتوحيد، سمى التلبية التوحيد، قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا تربية للمسلم على التوحيد الخالص لله، لا يتعلق بغير الله، يستغني بالله عمن سواه. من استغنى بالله عمن سواه أغناه الله عن كل أحد، ومن استغنى عن الله أفقره الله لكل أحد. والله الغنى بالله هو الغنى، ومن أعرض عن الله فضائع وحائر ولن ينفعه أحد. هذا من مقاصد الحج الذي يغرسه فينا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا تأملنا كل المناسك من طواف وسعي ووقوف بعرفة وذبح للأضاحي ورمي للجمار حتى وحلق للشعر، كل هذه المناسك التي تتعلق بالحج نجد أنها تغرس فينا معنى واحدا، هو معنى التوحيد، أننا نتعلق بالله وحده وننبذ ما سواه من المعبودات. لا نتعلق بغير، نخلص أنفسنا لله. يا نفس تخلصي حتى تتخلصي. وأيضا من مقاصد الحج المهمة أنه يغرس فينا معنى الأخوة. الناس يأتون من كل فج عميق ويأتون إلى هذه البقاع الطيبة بما يذكرنا حال المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة فعل شيئين: أصلح بين الأوس والخزرج، وأخى بين المهاجرين والأنصار. هذين الأمرين بدأ بهما لتحقيق معنى الأخوة، وهي أخوة أعظم من أخوة النسب. أخوة النسب منقطعة يوم القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لكن الأخوة الإيمانية غير منقطعة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الأخوة أكد عليها القرآن، قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. حينما ترى أخوك من المشرق والمغرب والشمال والجنوب أنت تفرح وتستأنس بكثرة هؤلاء المقبلين على الله. لست وحدك في هذه الأرض ممن يوحد الله ويعبده، ولكن هؤلاء جميعا من بلادهم جاءوا لترى خلق الله وترى عباد الله. هذا يتكلم فرنسي، وهذا تركي، وهذا ألماني، وهذا أردو. هذه ألسن مختلفة جاءت من بقاع مختلفة، كلهم إخوتك أنت. أنتم جميعا إخوة بأخوة الإيمان، برابط الإيمان. فحينما أرى هذه المشاهد والجموع يتأصل في القلب معنى الأخوة، وهذا مراد الشرع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نصرة المسلم لأخيه المسلم واجبة. حتى في الحج فرصة أن نعرف طباع هذه البلاد وأحوال أهلها، وهذا ما يجرنا إلى مقصد آخر من مقاصد الحج أيضا، وهو التعارف. اسأل المسلمين عن بلاد المسلمين وأحوالهم. إذا وجدت أهل الصين سلهم كيف حال الإسلام في الصين، كم هي المساجد وكيف هي المساجد وكيف يعمرونها. اسأل عن إخوانك من أهل إفريقيا، كيف هي المساجد، كيف إقبال الناس على حفظ القرآن، كيف أحوال الأسر المسلمة. اسأل هؤلاء جميعا عن أحوال الإسلام. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وكان من عادة الخلفاء الراشدين هذا، يتفقدون أحوال القبائل والأمم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما يأتي الموسم يسأل الناس فيقول لهم: هل كان فيكم من مغربة خبر؟ وكان يسأل الناس عن أحوالهم وعن أمورهم وشؤونهم. هذه فرصة أيضا للتعارف. ولله الحمد، المؤمنون يربطهم رابط واحد هو الإيمان. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. المسلم أخوك، وهو غال عند الله بكلمة التوحيد. وهذه الأخوة نعتز بها، لذلك نعضدها بالتعارف والتصافح. صافح أخيك وسلم عليه بوجه مبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لعل الله يحملك يوما ما إلى هذه البلاد البعيدة، فيكون اللقاء الأول في خير البقاع. تقول له: هل تتذكر حينما التقينا في عرفات فتعارفنا؟ الله جمعنا الآن في بلدك، جمعنا الله في عرفة، ثم جمعنا الله في هذه الحياة على طاعة الله. فهي محبة موصولة لتكون أنت وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هما؟ ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الحج مدرسة الأخلاق. الحج يربي فينا الإيثار، يخرج منا الأنانية والأثر وحب النفس. هذه كلها نتعلمها من الحج. نتعلم الرحمة. هل رأيت مرة شابا يحمل أمه الكبيرة في السن على ظهره يمشي بها، أو يقودها على عربة لأنها لا تستطيع أن تمشي؟ هل رأيت هذه المشاهد؟ هذه مشاهد تعلم الأبناء البر، وتعلمنا نحن الرحمة، كيف نرحم ونتراحم فيما بيننا. حتى حينما ترى كبار السن والعجز وهم يمشون ويكابدون مشقة السفر ويتحملون الانتقال من مكان إلى مكان، تتعلم في نفسك معنى الرحمة والشفقة على خلق الله. من مقاصد الحج تربية النفس على ديمومة الطاعة. أحب العبادات أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أنت في الحج تنتقل من طواف إلى سعي إلى رمي جمار إلى ذبح أضحية إلى قراءة القرآن إلى ذكر الله، هذه تهيئة للنفس وتربية حتى تعتاد أن تألف الطاعة. إلف الطاعة مهم، لذلك هي فترة تربية تهيئة، قل هي دورة إيمانية نحتاج إليها حتى تتهيئ النفس وتعتاد أن تألف حياة الطاعة. إلف الطاعة مهم حتى تستأنس النفس بذكر ربها، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مقصد آخر وهو أن يتعود المسلم أن يضبط حياته. في حياتنا فوضى، لكن تجد الحج علمنا النظام. الوقوف بعرفة يوم 9 مش أي يوم. حينما ننتقل من هنا إلى هنا ليس الأمر فوضويا ولكن بحساب وبمواقيت. حتى في رمي الجمار بالعدد 7، حتى الطواف 7، السعي بين الصفا والمروة 7. هذا يعلم المسلم أن ينضبط في حياته. كم في حياتنا من فوضى، ويعلمنا احترام الزمن واحترام الوقت، كلها تمشي بمواقيت. كم من الناس يعطون مواعيد ولا يأتون ولا يعتذرون، ولكن الحج يعلمنا قيمة الزمن. اليوم له قيمة والوقت له قيمة والعدد. هذا يعلم المسلم كيف يضبط مواعيده ويضبط حياته ويضبط حركته في الحياة بضابط الشرع بضوابط الشريعة، حتى يكون في حياته هكذا مع كل الناس. هذه مقاصد عظيمة من مقاصد الحج. وأختمها بشيء هام، وهو تمرين النفس على الصبر وخشونة العيش. يلبس الحاج خرقة عبارة عن رداء وعبارة عن إزار، ينام في مكان أي مكان، يأكل أي طعام، يعود نفسه على خشونة العيش والصبر، وهذا فيه تربية وفيه تهيئة. اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. الحاج يرجع حينما يرى نفسه يلبس ثيابا أشبه بالكفن فيتذكر الموت، ويرى هذه الجموع فيتذكر الحشر. وشعارهم جميعا في هذا الحج شعار واحد، ليس هناك شعار لقبيلة ولا لدولة ولا لأحد، وإنما الشعار لله، لبيك اللهم لبيك. لا شعار إلا توحيد الله جل وعلا. هذا فيه إلغاء لكل الشعارات ولكل المذهبيات والقوميات التي دمرت الأمة وقطعت أوصال الأمة وزرعت في الأمة الضغينة والعداوة. ربنا واحد، قبلتنا واحدة، نبينا واحد، كتابنا واحد، ونحن أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا كل هذه المقاصد ويحققها لنا، وأن يرزقنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا. نلتقي بإذن الله على خير وطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك الحمد.